الله أكبر الله أكبر
الله الله أكبر
لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 15 عنوانه الصدق سبيل الفلاح عنوانه الصدق سبيل الفلاح نعم إخوتا فلا نجاح في دنيا ودين ولا فوز ولا فلاح إلا بالصدق لذا أمرنا الله تعالى بالصدق قال وكونوا مع الصادقين وأمرنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالصدق فقال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالصدق أمن وأمان واطمئنان، والكذب ريبة وحيرة وشكوك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. لذا سنقف في هذا اللقاء مع موقف من سيرة الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يوضح لنا بجلاء أن الصدق سبيل الفلاح، سبيل الفوز بخير الدين والدنيا معا. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فخرج الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذه ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة القدر، يوضح لنا بجلاء منزلة الصدق ومنزلة الصادقين. هذا الرجل الذي أقبل على رسول الله من أهل نجد، ونجد هي بلاد العرب من الحجاز حتى العراق، في جزيرة العرب من الحجاز إلى حدود العراق دي تسمى نجد. هذا الرجل من نجد، ومعلوم عن أهل نجد أنهم من الأعراب من البدو، وبطبيعة الحال أهل البادية بيكون فيهم نوع من الشدة، فيهم شدة. جاء من سفر طويل فيه نوع مشقة وتعب من أجل العلم، من أجل العلم، ليسأل عن الإسلام. هذا الرجل يسمى ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، يسمى ضمام ابن ثعلبة من بلاد نجد. من مشقة السفر وصفه الراوي طلحة بن عبيد الله وهو أحد المبشرين العشرة بالجنة، قال: سائر الشعر. فالمسافر سفرا طويلا يظهر عليه أثر السفر في عدم انضباط شعر رأسه من طول السفر، يكون الشعر منتفشا عليه الغبرة والأتربة من مشقة السفر، مرهق. يسمع دوي صوته، صوته عالي جوهري قوي، وده بيغلب على أهل البادية قوة الصوت بخلاف أهل الحضر والمدن، فيهم نوع رقة من حال الطرف الذي يعيشون. إنما في البادية يعيشوا حياة صعبة، حياة تحتاج إلى قوة، ففيه قوة. لا يفقه شيء مما يقول، من علو الصوت ما يفهم كلامه رضي الله عنه وأرضاه. قطع هذه المسافة وهذه المشقة من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم دينه وأن يعرف أركان إسلامه. كثيرون يقطعون مسافات شاقة من أجل دنيا، من أجل مال، بل كثيرون يقطعون تلك المسافات الشاقة من أجل شهوة، من أجل معصية، من أجل فجور. إلا من رحم ربي وعصم وابتعد عن الطريق ومال إلى الحق واستقام عليه. فهذا الصحابي جل يعلمنا الدرس في الحرص على العلم والحرص على العمل. جاء يسأل عن العمل، جاء يسأل عن الإسلام، والإسلام هو العمل. وهذا ما أشير إليه كثيرا، أن الفارق بيننا وبينهم أنهم يسألون عن العمل، ونحن نسأل عن العلم وشواذه إلا من رحم ربي وعصم. كما ذكرت في أكثر من لقاء، يأتيك السائل فيسأل عن مسألة من شواذ العلم ولا يترتب عليها عمل، لكن صفصطة جوفاء وجدال أعمى يتشدق بالكلمات ويتقعر ليظهر للناس أنه متكلم. يا ولدي يرحمك الله، سل عما ينفع ويفيد. هل عصا موسى تدخل الجنة؟ تدخل الفردوس الأعلى. ماذا يعنينا؟ هيترتب عليها إيه؟ في عملي أنا وديني أنا واستقامتي أنا. الصحيح أن الكبش الذي كان فداء لإسماعيل عليه السلام الذبيح الأول هو نفس الكبش الذي قدمه ولد آدم الصالح قربانا فتقبل منه. مهلا يا ولدي، القربان كان تنزل نار من السماء تأكله، مهلا، لا تتعجل. طب هو يا سيدي ماذا استفدنا في باب العمل؟ الشجرة التي أكل منها آدم كانت شجرة العنب أم التفاح؟ أعتقد أنها التين. يا ولدي لم يخبرنا ربنا ولم يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، من أين جئت بهذا؟ هذا يا ولدي من الإسرائيليات، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تكذب ولا تصدق، لكن ليس هناك دليل صحيح على الصدق في هذا الباب أو الصحة. ثم شجرة التفاح، ماذا استفاد؟ مش هنأكل التفاح؟ طب ما مباح لنا. شجرة العنب، مش هنأكل العنب؟ هنأكل العنب. شجرة التين، هنأكل التين. عم الشيخ، نعم، نملة سليمان، نعم، ما بها؟ ذكر أم أنثى؟ طب أنثى تتزوجها؟ ماذا يفيدك أنت؟ اسمها نملة، نملة، هي نملة. أذكر مرة في يوم جمعة وكنت في طريقي إلى المسجد لخطبة الجمعة في مصر ليس هنا، وكنت في عجلة من أمري وفي محطة المترو، إذا برجل ينادي علي بصوت مرتفع: يا شيخ! ظننت أن هناك مشكلة كبيرة فتوقفت. طبعا المترو بالمترو متر ربع ساعة على الأقل، يعني هدايا على خطبة الجمعة. من إلحاح الرجل وصوته وقفت ومشي المترو. خير يا عم الحاج، عم الشيخ، نعم معلش ومسك ولا قلم، أصل أنا في المسابقة بتاعت رمضان في سؤال وقف قدامي: إيه الصورة اللي اسمها الفاضحة؟ قلت له التوبة، التوبة، وضيعت عليها الجمعة. صورة التوبة يا حاج، مسابقة يا حاج، يوم جمعة حاج وخطيب راح يخطب الجمعة حاج. سبحان الله، شغلونا شغلونا. ذكرت للإخوة في درس أمس بعض هذه الغرائب من الأسئلة للسلف الصالح، منها من سأل الإمام الشعبي: ما اسم زوجة إبليس؟ ضحك الإمام وقال: يا هذا، ذاك عرس لم أحضره، حضرتش الفرح عشان أسأل عن اسم زوجة إبليس. وآخر قال للإمام أبي حنيفة وكان في طريقه ليسبح في النهر، هذا الرجل وكانوا قديما عند السباحة يضعون ملابسهم على شاطئ النهر، ما في فنادق ولا شاليهات كحالنا اليوم، فبيسأل الإمام: إذا نزلت إلى الماء لأسبح هل أتوجه إلى القبلة؟ فضحك الإمام وقال: لا يا ولي، توجه إلى ملابسك لعلها تسرق، مش القبلة، لأن لو سرقت هتطلع عريان، خليك مع الملابس، سيبك من قبلة إيه في السباحة. وآخر يسأل الإمام عن كفتي الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض، هل هما من ذهب أم من فضة؟ فقال له الإمام مجيبا، قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا لا يعنيك، يعنيك العمل اللي هيوزن في الميزان، هل يثقل فتنجو أم يخف فتهلك. دعك من كفة الميزان، هل هي من ذهب، هل من فضة، هل من خشب، هل من ورق، لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يا عم الشيخ، نعم، لو فرضنا أن أنا هصلي فوق الكعبة أتجه أي جهة؟ إذا تمكنت يا ولدي من الصعود فوق الكعبة سألني وأجيبك إن شاء الله. وبكرة يقولوا كمان عايزين نطوف بالطيارة 7 أشواط بالطائرة الخاصة. إلى الله المشتكى. انظر إلى الفراغ في السؤال والتنطع عند السؤال. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن العمل: يا رسول الله أخبرني من نجاه، هذا هو السؤال، كيف أنجو؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول السائل هو عبد الله بن سعود: فسكت عن رسول الله ولو استزدت النبي لزادني. ليه سكت؟ رفقا بالنبي، عندهم أدب. أنا سألت 3 أسئلة يكفي، يكفي الآن. فسكت عن رسول الله ولو استزدت لزادني، هكذا كان النبي لا يرد سائلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف وتطعم الطعام، أو كما قال النبي تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. هنا هذا الأعرابي ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه يسأل عن ماذا؟ عن الإسلام، عن العمل. يا عم الشيخ، هو الإنسان مسير ولا مخير؟ وماذا يعنيك من هذه؟ ماذا يعنيك منه؟ مخير ولا مسير؟ ماذا يعنيك؟ ماذا يفيدك أنت منها؟ أهو سؤال. يا عم الشيخ، الفرق بين النفس والروح. النفس هي الروح والروح هي النفس. ريح نفسك، الله يرضى عليك. أهم شيء نفسك بتعمل إيه؟ روحك هتقودك لفين؟ اتعلم إزاي تسأل. نتعلم من السلف الصالح إزاي نسأل. يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، سفر شاق مرهق متعب ليتعلم الدين لينجو. قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ في فرائض أخرى في الصلاة؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أي تفعل النفل سنن راتبة وتطوع تساب، وإن تركت فلا إثم، إنما الفريضة فعلها ثواب وتركها إثم وتتوعد بالعقاب، إنما النفل لا، فعلت تساب، تركت فلا إثم. ذكر له صيام رمضان. علي غيره؟ لا، إلا أن تطوع، إلا أنك تزود نوافل اثنين وخميس الأيام القمرية من كل شهر عربي، 13، 14، 15، تصوم 10 من ذي الحجة لما 9 أيام في 10 ليالي، تصوم أول المحرم أو معظم المحرم، تصوم معظم شعبان، عاشوراء، تسعاء، يوم عرفة، عندك طاقة تصوم يوم وتفطر يوم، لقول النبي خير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، تساب ولا إثم إن تركت. ذكر له الزكاة، زكاة المال، زكاة الزروع، زكاة الثمار، زكاة عروض التجارة، زكاة الأنعام والماشية، زكاة الركاز، استخراج الكنوز المدفونة من الأرض في أرض تملكها أنت. ذكر له الزكوات بأنواعها. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، في صدقات التطوع بقى والنفل، تساب وإن تركت فلا إثم. ماذا قال هذا الصحابي الجليل؟ هو أعرابي كحال الأعراب، عندهوش مصدر يعني عشان هو مصير ولا مخير وينكش، ما عندهش، هو عنده عايز حاجة على قده ينجو بها. أقسم بالله قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أنا هعمل النبي قاله فقط، فرائض فقط، الواجبات فقط. سمعه النبي قال أفلح إن صدق. هذه هي في رواية قال أيسركم أن تنظروا إلى رجل من أهل الجنة؟ هذا الرجل، هذا الرجل، الله أكبر. ليس معنى هذا الحديث إهمال النوافل والتطوع أبدا، لكن هذا مراعاة لحال السائل، فالناس يتفاوتون فهما ويتفاوتون طاقة وقدرة. هذا رجل أعرابي، وفي رواية قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك ولا تكسر علي. طاقتي لا تتحمل، أريد أن تلخص لي. فهذا حاله، هذا حال الرجل رضي الله عنه وأرضاه. لكن ليس معنى أن يأتي بعض من لا فهم لهم يقول لك سنن إيه ونوافل إيه وتطوع إيه، أنا أعمل الفرض فقط. طب اعمل الفرض فقط، ليتك تفعل الفرض فقط لتفلح كما فلح كما أفلح هذا الرجل. هؤلاء كانوا يقومون بالفرض. حالنا إحنا إيه مع الفرائض؟ مش هنقول النوافل. هل أنت إذا صليت الفريضة تخشع كما كانوا يخشعون وتأتي بأركانها وواجباتها؟ ده أنت بتبقى واقف في الصلاة إلا من رحم ربي وعصم وعمال بتفكر في قلدي وليدي وإمتى الشيخ ده هيسلم؟ ده النهاردة زود آية. ما انتش معانا أصلا، حاطط الجسد فقط، القلب مش معانا. إنما الجيل ده كان أحدهم قد ابتلي بآفة في ساقه ولابد من بترها حتى لا تنتشر فيها الآفة فيهلك، وأرادوا أن يعطوه خمرا ليسكن حتى لا يشعر بالألم. قال لا والله لا أخذ ما يغيب عقلي عن ربي أبدا، ماذا نصنع؟ قال انتظروا علي حتى أدخل إلى الصلاة، فإذا وضعت جبهتي على الأرض ساجدا لله اقطعوها. قطعوا ساقه وهو ساجد بين يدي ربه، فلما فرغ قال هل فرغتم؟ قطعوا ساقه الصلاة. ليه؟ قلوب معلقة بالمنهج. هل نحن نتحمل هذا؟ لا، نحن ضعاف. فبعض المتنطعين يتشدق ببعض النصوص لم يفهمها الفهم الصحيح ويبدأ يترك حتى يؤدي ترك الفريضة نفسها، أن هو مقصر في الفرض وكمان يسيء للفهم فيترك النوافل ويترك التطوع ويترك السنن وينسى هؤلاء أن النافلة تجبر كسر الفريضة وترقع ثوبها. الفريضة غير مكتملة يؤتى بالنوافل فتكمل لك الفرائض الناقصة. أنا أحوج الناس لهذا، أحوج الناس لهذا. والنبي رغب فقال خير الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل، وحث على التطوع وأفعال البر وأفعال الخير. إذا نقول هذا الحديث ليس معناه ترك النوافل أبدا ولا ترك التطوع أبدا، ولكن هذا حال السائل الذي سأل، فيكفيه ما ذكر له ليكون من أهل الاقتصاد، لأن الناس يتفاوتون. هناك السابقون بالخيرات درجة عالية قوي، نسأل الله أن يجعلنا منهم ومعهم، وهناك أصحاب اليمين المقتصدون، سابق بالخيرات مقتصد، وهناك الظالم للنفس المقصر. فالمؤمن يتنافس ليصل إلى السابقين إلى المقربين. إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا إلى الصدق في الأقوال والأعمال لنحصل الفلاح والفوز بالنعيم المقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Segen sein auf den letzten Gesandten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, in unserer Vortragsreihe, die Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sind wir beim 15. Treffen und der Titel der heutigen Predigt heißt: Die Wahrhaftigkeit ist der Erfolgsweg. Die Wahrhaftigkeit ist der Erfolgsweg. Ohne Zweifel, geehrte Geschwister, der Erfolg und der Sieg kommt mit der Wahrhaftigkeit. Der Erfolg und der Sieg kommt mit der Wahrhaftigkeit. Und wir lernen das aus dem Koran, noch aus der Sunna, in einem Hadith, der Gesandte von Allah, er sagte, wahrlich die Wahrhaftigkeit führt zur Rechtschaffenheit. Und die Rechtschaffenheit führt wahrlich zum Paradies. Der Mensch pflegt wahrlich die Wahrheit zu sprechen, bis er zu einem Wahrhaftigen wird. Und wahrlich die Lüge führt zur Unverschämtheit. Und die Unverschämtheit führt zum Höllenfeuer. Der Mensch pflegt so lange zu lügen, bis er bei Allah als Lügner eingeschrieben wird. Von daher ist diese Eigenschaft der Wahrhaftigkeit von großer Wichtigkeit, wie wir gesagt haben, da er den Erfolg und auch den Sieg mit sich bringt. In dem Hadith, den wir uns heute anschauen, berichtet bei Imam Bukhari, Taha ibn Ubaidillah, er berichtete, ein Mann mit ungepflegtem Haar, der sehr laut redete und dabei nicht verstand, was er sagte, und zu den Bewohnern von Najd gehörte, kam zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Er stand sehr nah bei ihm und fragte ihn über den Islam. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte, es sind 5 Gebete pro Tag und Nacht. Der Mann fragte weiter, bin ich noch mit anderen Gebeten als diesen verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet, nein, es sei denn, du verrichtest freiwillige Gebete. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fuhr fort, außerdem ist das Fasten im Ramadan also auch eine Pflicht. Der Mann erkundigte sich weiter, bin ich noch mit anderen Fastenzeiten als dieser verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet, nein, es sei denn, du fastest freiwillig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam erwähnte ihm noch die Pflicht der Zakat. Der Mann wollte daraufhin wissen, bin ich noch mit einer anderen Abgabe als dieser verpflichtet? Darauf antwortete der Prophet, nein, es sei denn, du spendest freiwillig. Der Mann ging dann von ihm weg und sagte, bei Allah, ich werde nicht mehr und nicht weniger tun als dies. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er würde erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit gesagt hat. Ja? Das heißt, wenn er die Wahrheit gesagt hat, so wird er erfolgreich sein. Also wenn er wahrhaftig ist, wird er erfolgreich sein. Dieser Hadith, geehrte Geschwister, er zeigt uns die Vorzüglichkeit der Wahrhaftigkeit. Ja? Also, dieser Hadith lehrt uns dieses. Und wir sehen hier, es wird berichtet von einem Mann, der zu den Leuten von Najd gehörte. Und diese Leute waren Beduinen. Ja? Und sie hatten die Eigenschaft, dass sie härter waren, schroff waren, weil sie eher entfernt waren vom Wissen. Sie waren eher entfernt vom Wissen. Aufgrund dieser Art waren sie härter und schroffer, weil sie auch nicht so, mit so vielen Menschen und nicht so viel mit dem Wissen in Kontakt waren. Und der Gefährte, der hier erwähnt wird, Imam ibn Tha'labah, dieser Gefährte hier ist derjenige, es wird berichtet, dass er das ist, der hier fragt, ja, der hier den Gesandten aus Sallam fragt. Und wenn wir uns den Hadith betrachten, der berichtet wird, ein Mann mit ungepflegtem Haar kommt. Das bedeutet, da hier ist jemand, dieser geehrte Sahabi, er kam, das heißt, das ist ein Zeichen, dass er auf einer langen Reise war. Er kommt von einer langen Reise, und warum? Um den Islam zu lernen. Er kommt von einer langen Reise, um den Islam zu lernen, und er redete laut, so dass man ihn, das heißt, das zeigt alles, dass er ein Beduine war und so weiter. Auf jeden Fall für uns ist es hier sehr wichtig, dass wir lernen, dass man auch für das Wissen Wege macht. Viele machen Wege für die Dunya, für Weltliches, für Gelüste und so weiter und so fort. Hier dieser geehrte Sahabi, der macht Wege, um warum? Das Wissen zu lernen und was wir wissen, dass er praktiziert. Nicht nur einfach irgendwas fragt er, sondern er fragt etwas, um es dann zu praktizieren. Und wir lernen hier daraus, dass wir uns darauf konzentrieren, diese Dinge zu lernen, die wir auch dann umsetzen und praktizieren, die uns weiterbringen, hier auf der Welt weiterbringen, beziehungsweise die uns dann Yawm al-Qiyamah nutzen. Das heißt, das nützliche Wissen, was wir praktizieren für Allah subhanahu wa ta'ala. Das nützliche Wissen bezüglich der Religion. Und nicht die einige Frage, und der Scheikh hat viele Beispiele erwähnt, Das heißt, ob der Stock von Musa im Paradies ist oder welche Frucht es war, die Adam gegessen hat, das wird berichtet von den anderen Schriften, dass es ein Apfel war. Aber ob es ein Apfel war oder eine andere Frucht war, ob es eine Feige war, spielt keine Rolle, denn Allah hat auch nicht darüber gesprochen. Von daher macht es keinen Sinn, dass man dieser Sache nachgeht. Welchen Nutzen hat diese Antwort auf deine Wahrhaftigkeit, auf dein Praktizieren, auf deinen jüngsten Tag? Was bringt dich das weiter? Was wirst du mehr praktizieren durch dieses Wissen? Oder wie der Name der Ameise war und so weiter und so fort. Oder der Name der Frau des Shaitans. Ja, oder die Waage, ob sie aus Silber besteht oder aus Gold besteht. Das ist nicht das, was interessiert, geehrte Geschwister. Das, was interessiert ist, es gibt eine Waage. Wenn deine guten Taten überwiegen, wirst du erfolgreich sein. Wenn deine schlechten Taten überwiegen, wirst du verlieren, möge Allah uns bewahren. Und das ist das, was interessiert bezüglich der Waage. Und nicht, ob es aus Gold oder aus Silber ist. Von daher lernen wir hier aus dieser Sache was, dass wir die korrekten Fragen stellen. Wie auch in einem Hadith erwähnt von Abdullah ibn Mas'ud, er fragte, was ist die vorzügliche Tat? Der Prophet sagte, das Gebet zur Zeit und danach die Güte zu den Eltern und danach die Anstrengung auf dem Wege Allahs. Ja, drei Fragen, danach hat er auch aus Respekt, ja, und so weiter und so fort, was hat er, das war's, das hat gelangt. Das heißt, dass man auch weiß, wie viel man stellt, wie viele Fragen man stellt, dass man weiß, mit dem guten Benehmen, dass man das fragt, was einen weiterbringt. Das ist das Große, was wir hier aus diesem Hadith lernen. Und er fragte ihn, wie gesagt, der Gefährte hier fragte ihn, den Propheten über den Islam. Und dass er eine gewaltige Angelegenheit, das, was er auch praktizieren soll. Der Prophet sagt ihm, es sind 5 Gebete pro Tag und Nacht. Der Mann fragte weiter, bin ich mit noch anderen Gebeten verpflichtet? Ja, also die freiwillige Handlungen hat dann der Prophet gesagt, nein, außer du machst Freiwilliges. Ja, das heißt, Pflicht sind keine mehr, außer du machst freiwillige Sachen. Ja, die Rawat, die Sunna und so weiter, die ganzen freiwilligen Gebete, die man hat. Auch das gleichzeitig, oder danach fragt er, der Prophet informierte ihn über Ramadan. Dasselbe Schema, auch keine Pflicht mehr, außer man macht etwas freiwillig, erwiderte dann der Prophet, nachdem er ihm das erklärt hat. Und wir kennen die ganzen freiwilligen Taten, wie Montag, Donnerstag und so weiter und so fort, die ganzen freiwilligen Fasten, die man über das Jahr hinweg fasten kann. Auch über die Zakat das Gleiche, geehrte Geschwister, auch hier gibt es Pflichtabgabe und nebenbei, was man freiwillig machen kann, um Allah subhanahu wa ta'ala auch näher zu kommen. Daraufhin, als er wegging, ja, sagte er was, dieser geehrte Sahabi, er sagte, dass er nichts davon weglassen wird und auch nichts hinzufügen wird. Und der Prophet sallam kommentierte dies, wie er wird erfolgreich sein, wenn er wahrhaftig ist in diesem Punkt. Das heißt, wenn er das einhält, wenn er diese Pflichten ernst nimmt, praktiziert, so wie es sein soll, wird er erfolgreich sein. Und das hier ist nicht so, wie es einige, die über diesen Kontext kein Wissen haben, und zwar sie schlussfolgern daraus, was? Die freiwilligen Taten sind nicht wichtig. Oder die freiwilligen Taten kann man ruhig weglassen. Ja, oder wir brauchen uns nur auf die Pflicht zu konzentrieren. Das ist nicht das, was dieser Hadith ausdrückt. Dieser Hadith unterstreicht die Wichtigkeit der Pflichten und die Aufmerksamkeit, die man ihr schenken soll, dass man dies auch korrekt machen soll. Was die Schlussfolgerung, dass freiwillige Taten nicht wichtig sind, ist eine falsche Herleitung, ja, die man nicht aus diesem Hadith entnimmt, sondern dass man insbesondere die Pflichten ernst nehmen muss und sich darauf konzentrieren muss und dass man wahrhaftig in diesen Punkten sein muss. Ja, dass man wahrhaftig die Pflichtangelegenheiten praktiziert, um dann was? Erfolgreich zu sein. Und das sollten wir lernen, wenn der Muslim strebt was an, dass er Allahs näher kommt. Ja? So praktiziert er natürlich viel, er praktiziert wahrhaftig die Pflichten und er praktiziert auch mehr und so weiter. Denn warum? Ein Mu'min ist stets bestrebt, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen, ein guter Diener zu sein. Ich sage dieses Wort und bitte Allah für mich und für euch und für jeden.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر أعيننا من الخيانة اللهم طهر ألسنتنا من الكذب اللهم طهر أعمالنا من الرياء اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم أذهب همهم وحزنهم وغمهم أبدلهم فرجا وفرحا اشف مريضهم وارحم ميتهم احفظ لنا من نحبهم فيك اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم وغمهم أبدلهم فرجا وفرحا اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك اللهم من سوء القضاء ونعوذ بك اللهم من السلب من المنع بعد العطاء اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب يا ربنا لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته وفق الطلبة والطالبات وفق الطلبة والطالبات وفق الطلبة والطالبات اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا في هذه الجمعة أن تسجلوا أسماءكم في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.